القاعدة الرابعة والثمانون: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان صحح أن له حكم وله أحكام كثيرة. الحمل ما يكون في البطن، هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ سيبين المراد بمعنى هل له حكم قبل انفصاله أم لا، ويقصد قبل انفصاله أي قبل الولادة حينما يكون في البطن، سواء كان حمل ولد أو حمل جارية، يعني كان مثلا للشخص أو كان مثلا لأمته أو جاريته. والكلام هنا على ما يتعلق بالملك، ما يتعلق بالملك، فمثل الحيوان لا يملك، فلا تأتي مسائل الحيوان في هذا الباب. حكي فيه روايتان عن الحنابلة صح أن له حكما، والمقصود له حكما أي من حين الحمل، من حين الحمل. أما من لا يرى أن له حكم، يقصد ليس له حكم أثناء الحمل، أما بعد الحمل إذا ولد فيعطيه الحكم. فالخلاف في هذه الجزئية، هل الحكم مدة الحمل له حكم أو لا نعطيه الحكم إلا بعد الولادة، حيث تبين أنه مخلوق وآدمي، لأن قبل ذلك مشكوك فيه. وله أحكام كثيرة، سيشير أن هناك أحكام تتعلق به خاصة بنفسه، وأحكام تتعلق بسببه. قال وله أحكام كثيرة: عزل الميراث، عزل الميراث، إذا عزل الميراث، شخص مات وله ولد في حمل في البطن، مات وله حمل في البطن، هذا الحمل يعزل له الميراث. لو أن الورثة طالبوا بالميراث نقوم بتوزيع الإرث، لكن نجعل الحظ للحمل، فمن يرث مطلقا نعطيه، وإذا كان الحمل يحجبه حجب نقصان نعطيه الأقل، وإذا كان يحجبه حجب حرمان لا نعطيه. مثلا على سبيل المثال، رجل توفي عن زوجة حامل وعم، عن زوجة حامل وعم، الزوجة إذا ما ثبت الحمل سيكون لها الربع، وإذا ثبت الحمل ولدت سيكون لها الثمن، إذن سنعطيها الأحظ الأقل، فالأحظ للحمل سنعطيها الآن الثمن. العم سيرث بالتعصيب إن كان الحمل أنثى، وإن كان ذكرا لن يرث شيئا، فنعطي إذا طالب الورثة سوف نعطي فقط الزوجة الثمن، وباقي الإرث نبقيه حتى يتبين هل الحمل ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر من واحد. وصحة الوصية له، وصحة الوصية له، يعني يوصي للحمل، هذه الوصية لما في بطن فلانة جائز. والخلاف كما سمر بنا، هل الآن تثبت الوصية من حين الحمل أو بعد الولادة؟ شخص قال أوصيت لما في فلانة بكذا، ونقول سيارتي أو بيتي لما في بطن فلانة، مات هذا الرجل، كما تعلمون الوصية لا تلزم إلا بالوفاة، لكن هذا حمل، هل نقول الآن الوصية حكم يتعلق من الوفاة، وفاة هذا الشخص، والفائدة من ذلك ما يتعلق بالنمى، أو نقول لا يتعلق الحكم إلا بعد الولادة، فأنما قبل الولادة وبعد الوفاة سيرجع إلى الورثة. هذه ثمرة الخلاف. ووجوب الغرة بقتله، إذا جني على المرأة ثم مات الحمل، سقط الحمل ولم يتبين فيها الآن حياة، لو سقط الآن حي وبكى حكم الحي في الدية، يعني إن كان ذكرا 100 من الإبل، وإن كان أنثى الدية 50، لكن الآن لو كان حمله سقط ولم يكن حي، الحياة المستقرة المعروفة وهي البكاء ونحوه، هذه فيها الغرة. والمقصود هنا بالغرة نص عشر الدية. فالغرة كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى 5 من الإبل، يقول لا أعلم في ذلك خلافا. الغرة في باب الدية إذا جني على الحامل وسقط الحمل، وكان واحدا فيه الغرة. الغرة كم من الإبل؟ 5 من الإبل. وتأخير الحدود، إذا كانت المرأة عليه حد سيؤخر الحد لأجل الحمل، لذلك كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الزنا على الغامدية، وكانت الزانية رضي الله تعالى عنها محصنة لأجل ما في بطنها. واستيفاء القصاص، الحدود تكون للخالق والقصاص تكون للمخلوقين. لو أن المرأة جنت مثلا، قتلت عمدا وطالب الأولياء بالقصاص، لا نقتص من المرأة حتى تضع. لو أنها أيضا جنت جناية تحتاج إلى قصاص مثلا قطع طرف أو نحوها، لا نقتص منها، لأن ربما هذا القصاص يؤثر على الحمل. واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه. المرأة الحامل إذا خشيت على الحمل يباح لها الفطر. والصحيح أن الواجب عليها القضاء فقط، هذا هو الصحيح. ووجوب نفقتها إذا كانت بائنة. قال وجوب نفقة، أي نفقة الحامل، إذا كانت بائنا، إذا كانت بائنة، يعني إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، لقول ربنا تبارك وتعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وحينما قال بائنا، إذا كان الطلاق رجعي فيجب على الزوج أن ينفق عليها سواء كانت حاملا أو غير حامل، لأن المطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجات على الصحيح. هل حتى في الوط؟ الصحيح نعم حتى في الوط، وأن الوط لا يكون فيه طلاق، لا يكون فيه رجعة إلا بالنية. إذا وطأ الرجل مطلقته طلاقا رجعيا له ذلك، لكن هل تكون رجعة؟ نقول لا، لا تكون رجعة إلا بالنية. لماذا يجوز؟ إن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والرجعية زوجة، فلذلك لو مات أحد الزوجين في الطلاق الرجعي يرث أحدهما الآخر بإجماع أهل العلم. لو مات الزوج أحدت عليه، وهكذا. ووجوب نفقتها إذا كانت بائنا، يخرج نفقة المتوفى عنها، نفقة المتوفى عنها فيما يتعلق بالتركة، لكن نفقتها تكون على، إذا لم يكن هناك مال للحمل فتكون نفقتها على ورثة الحمل وعلى الوارث مثل ذلك. وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر. إذا وطئ الرجل المرأة فيما يتعلق بالطلاق يجوز في حالة ويحرم في حالة. إذا وطئ الرجل المرأة وكانت حاملا يجوز أن يطلقها، وإذا كانت لا تحيض أيضا يجوز أن يطلقها. أما إذا كانت حائلا وتحيض وطئها فهذا هو الطلاق البدعي. قال وغير ذلك من الأحكام، أحكام كثيرة تتعلق بالمرأة الحامل. ومن ذلك على سبيل المثال الحيض، إذا كانت المرأة حامل هل الذي تراه في الدم هل هو حيض أو ليس بحيض؟ ولا يظهر لأنه ليس بحيض، فالحائض فالحامل لا تحيض، فلذلك يعرف خلو الرحم من الحمل بأي شيء؟ بالحيض. قال ولم يريدوا، يقصد الكلام على الروايتين الحنابلة، وفي رواية ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين، لأن بعض هذه الأشياء ثابتة بالإجماع. وفصل القول في ذلك، يعني التفصيل الآن، أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان. الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان، أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق. وما يتعلق بسبب الحمل بغيره، يعني الأمر لا يتعلق بذات الحمل، لا، إنما هو بأمر آخر كما مر في بعض المسائل التي مرت بنا قبل قليل، فهذا ثابت بالاتفاق. لا ننسى ما مر بنا أن مثل هذا الكلام يحمل على اتفاق الحنابلة، هذا الأصل. لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، والظاهر أن هذا الحمل ولد، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر. علامة الحمل الأصل أن نعمل به الظواهر فيترتب عليه أحكامه، أي ترتب عليه أحكام الحمل في الظاهر. ثم إذا خرج حيا تبين ثبوت تلك الأحكام. خرج حيا، لو خرج ميتا لا يتعلق به حكم تلك الأحكام، وإلا فلا، وإلا فلا. فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدهن في مقابر الكفار، يقول إذا ماتت كافرة حاملة بمسلم، كافرة تكون كتابية من اليهود والنصارى، أو تكون أمة يطعها سيدها، أم تدفن في مقابر الكفار لأجل حق الحمل. فنقدم الآن حرمة المسلم الذي في بطنها فندفنها في مقابر المسلمين، لكن عدد الفقهاء لهم تفصيل هذه المسألة، فنجعل ظهرها إلى القبلة بحيث أن يكون الحمل وجهه إلى القبلة، هذا اجتهاد الفقهاء في هذه المسألة. كذلك ذكر قبل قليل فيما يتعلق بالنفقة، وكذلك ما يتعلق بالإرث وغيره، مرات المسائل التي تتعلق بسبب. قال النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق. عندنا ملك وتملك، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في القاعدة الخامسة والثمانون. قال وعتق، عتق يكون في حمل في بطن أمه، إذا عتقت الأم أيضا يتعلق به العتق. وحكم بإسلام، يعني نحكم بإسلام لما يكون تكون الأم مسلمة نعطي الحمل حكم الإسلام، كذلك لما يكون الأب مسلم أيضا نعطيه حكم الإسلام، لأن ما يتعلق بالإسلام يحكم بالحامل والولد بأحد الأبوين، لكن في باب الحرية والرق لا، بالنسبة يتعلق بالإماء يرجع إلى الأم. واستلحاق نسب ونفية. استلحاق نسب يعني شخص امرأة حامل استلحاق نسب، يقول هذا الحمل تبعي. كيف؟ على سبيل المثال شخص أتى لبيتي على فراشه ثم وجد امرأة نائمة وظنها زوجته فوطأها ثم حبلت، ثم بعد حين تبين أن المرأة حامل، هذا يسمى وطء شبهة. هنا يستلحق الرجل الواطي، يقول هذا الحمل الذي في هذه المرأة هذا ولدي وطء شبهة، فينسب إلى هذا الرجل ويستلحقه في النسب. قال ونفيه، هذا في باب اللعان، لو أنه اتهم زوجته بالفجور له أن ينفيه، لكن هل ينفي قبل الولادة أو بعد الولادة؟ أصح أنه له أن ينفيه قبل الولادة، إذا نفاه الآن لم يكن ولدا له فلا يتعلق به أحكامه، من ذلك النفقة. وضمان، ونفيه وضمان ونفقة، أي ما يتعلق بنفقة الحمل تقدم إن شاء الله ذلك. وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف، يقول الحمل هل له حكم قبل انفصالهم؟ لا، حكي فيه روايته، يقول هذا الخلاف في هذه المسألة، هل يملك يعني كما ذكرت قبل قليل، هل يملك وأثناء الحمل؟ أما إذا حصل ولادة هنا لا إشكال في أنه يملك، لكن هل نعتبر الملك والتملك من الحمل أو من الولادة؟ اللي يظهر الله أعلم أنه من الحمل، بمعنى أن النماء يكون للحمل، لكن لا يثبت الملك ولا يثبت التملك إلا بعد الحمل، إذا وضعت المرأة تبين، وإذا لم تضع أو وضعته ميتا هنا تبين أن الأحكام التي تعلقت لا تجرى على ما في البطن. يعني من المسائل المهمة في هذا الباب تتعلق بالحمل، وهو الحمل الحيوان إذا كان حملا، إذا كان حمل ثم عقد على بيع بهيمة، الخلاف هل له حكم أو لا؟ إن قلنا أنه له حكم باعشات يكون للحمل قسطه من الثمن، الشات مثلا بخمسمائة تقدر قيمة الحمل 50 مثلا، هذا إن قلنا أنه له حكم، وإن قلنا ليس له حكم بمعنى لو حصل رد أو اعتداء أو نحو ذلك فنقدر قيمة الحمل، وإن قلنا ليس له حكم فلا يتعلق بأمر، فلذلك لو ردت بعد الوضع هنا يكون للمشتري، يكون نما منفصل. القاعدة 85: الحقوق 5 أنواع، الحقوق التي تتعلق بمن يملك من العالميين 5 أنواع. أحدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن إذا قلنا يملك بالتمليك، وما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات مورثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. بدأ بالأول، قال حق ملك، وهذا هو الأصل في ما يملكه الآدميين، حق ملك. عندنا حق ملك وحق تملك. حق الملك هو الذي يثبت للشخص من غير أن يطلب به، من غير أن يطلبه. بعت، اشتريت هذا الكتاب وسلمته الثمن، الآن أصبح الكتاب ملكا لك ولا يشترط أن تطالب بالكتاب. أما التملك لا، هو ملك قهري، التملك يكون ملك قهري لكن لا بد أن يطالب به الشخص، هذا الفرق بينهما. مثلا الأب له أن يتملك من مال ولده، وهذا التملك قهري ولو من غير رضا الولد، لكن لابد أن يكون الأب يطالب بالتملك، فإذا طالب هنا ملك. تلاحظون أن الملك أعم من التملك، الملك أعم من التملك. قال حق ملك كحق السيد في مال المكاتب. المكاتب مر بنا عرفناه أنه الرقيق يشتري نفسه على نجوم، ولم يقول على النجوم، هذا رأي الجمهور، والصواب أنه لو كان على نجم واحد صح، يشتري نفسه على نجوم. الرقيق يبقى رقيقا حتى يقضي كل ما عليه، فذلك في الحديث المكاتب رقيق ما وإن بقي عليه درهم أو كلمة نحوها، هذا يدل على أن المكاتب يبقى مكاتبا رقيقا حتى يقضي كل الأقساط. المكاتب يملك كما مر بنا، لكن هذا الملك ليس مستقر، لو لم يستطع أداء مال الكتابة ماله لسيده، يرجع المال لسيده لأنه يملك السيد فيملك كسبه. قال ومال القن، القن هو الرقيق الذي لم يكاتب. إذا قلنا يملك بالتمليك، أولا الرقيق لا يملك على الصحيح، الرقيق لا يملك على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، يعني وله مال، الكلمة له ليست من باب الملك إنما هي للاختصاص، يعني مختص به، فماله للذي باعه، فهذا يدل على أنه لا يملك، فالملك لسيده. يقول وأما القن إذا قلنا يملك بالتمليك، يعني سيده يملكه، سيده يملكه، أو إذا ملكه أحد ملك. يقول إذا قلنا أنه يملك بالتمليك، لو أن شخص وهبه أعطاه هبة وقلنا يملك بالتمليك، فلذلك الرقيق لا يرث. لماذا الرقيق لا يرث؟ لأنه لو قلنا أن يملك أو يملك سيرجع المال لمن؟ سيرجع للسيد، إذا الذي ورث حقيقة السيد وليس هو. قال وما يمتنع إرثه لمانع، أي ما يمتنع إرثه أي لا يمكن أن يرث لمانع، كالتركة المستغرقة بالدين على رواية. مر بنا أن الأصل أن التركة تنتقل للورث، هذا الأصل، بمجرد الوفاة تنتقل التركة الورثة فيملكون التركة ويملكون نماءها لأنه انتقال قهري، لكن قد يوجد مانع من انتقال التركة للورثة تنتقل لغيرها. الشخص المدين، الصحيح إذا كان الدين يستغرق التركة فأن التركة لا تنتقل للورثة، إنما تنتقل للدائنين، لأن الحق يتعلق بهم، لأن ذمة الميت خربت. ولا يمكن أيضا أن نعلق الدين، وإن كان أحد الروايات في المذهب، أحد الروايات الثلاث، ولا يمكن أن نعلق الدين بالورثة. أقول الآن الحق موجود وهو التركة، وهذا هو ظاهر القرآن: من بعد وصية يوصي بها أو دين. متى يأخذ الورثة الإرث؟ من بعد الوصية، هم بعد الدين. إذن إذا قضي الدين هن أخذوا، أما الوصية فعلى التفصيل الذي تعرفونه هو ما يتعلق به الوصية بالثلث فأقل. قال: على رواية الحنابلة، ذكرت قبل قليل لهم ثلاث روايات في هذا الباب، لكن الصحيح أن الآن الورثة، أن المستحقين، أن الدائنين يملكون التركة ولا تنتقل إلى الورثة. قال: وكالمحرم إذا مات مورث وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. الحنابلة يرون أن المحرم إذا أحرم ومعه صيد معه، ولنفترض على سبيل المثال شخص مثلا سافر إلى مكة، قبل أن يصل الميقات صاد، قبل أن يصل الميقات وقبل أن يدخل حدود الحرم يجوز له ذلك. الآن حينما صاد يجوز الصيد، لأن الصيد من المباحات، تملك. لكن يقولون ليس له أن يحرم والصيد في يده، فإذا كان في يده لابد أن يطلقه. لكن لو هذا الصيد ليس بيده، أعطاه شخص آخر ليس بيده المشاهدة، يقول هنا جائز. أو كان الصيد مثلا في بلده في بيته، هنا جائز. الآن المحرم إذا مات مورثه، لكن قبل ذلك، والصحيح أن المحرم إذا ملك الصيد جاز له أن يبقي الصيد في يده، لأن بقاءه استدامة وليس استبدام. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فيحرم عليه ابتداء أن يصيد، لكن الاستدامة لا. فهم يقولون المحرم إذا مات مورثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين، هل نقول هذا استدامة فيجوز؟ لأن الإرث الآن انتقل الإرث إليه، انتقل الآن الإرث إلى المحرم، هل نقول استدامة فيجوز؟ أو نقول كالشراء، إذن كأنه اشترى الآن وأصبح بيده يجب عليه أن يفارق، والصحيح أنه استدامة فهو يملك كالمورث. هذا النوع الأول هو حق الملك. قال: والثاني حق تملك. عندنا ملك وتمليك وتملك. ملك عرفناه، والمقصود هنا بالملك أن ينتقل الحق من غير المطالبة به، يعني تملك وليس شرطا تطالب به، بمعنى أنه يثبت لك ولو لم تطالب به. أما التمليك لا، شخص يملك غيره المال، فهذا الغير الآن يصبح يتصرف في هذا المال بسبب التمليك، كالصدقة. الغني يملك الفقير الصدقة، يعطيه زكاة الفطر، الآن تملك زكاة الفطر، إذا تملك زكاة الفطر أصبحت ملكا له يتصرف بها، يملك غيره المال. إيه، لكن هنا يملك غيره من غير عوض، كتكون مثلا هبة أو صدقة أو هدية. عندنا تملك يشترط فيه المطالبة، يكون حق، لكن لا يكون حقا يملكه الشخص إلا إذا طالب به. إذا لم يطالب به هنا لا يتملك، لا يدخل في ملكه. هذا الفرق بين التملك والملك. الملك لا يحتاج إلى مطالبة، التملك يحتاج إلى مطالبة. كحق الأب في مال ولده. هذا الصحيح أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، نقول ولده يدخل فيه الذكر والأنثى ولو من غير رضاه ولو من غير حاجة الأب. نعم، لكن لعلكم تذكرون مر بنا بشروط أن لا يتضرر الولد. لو أن الولد له سيارة يتكسب عليها مصدر رزقه، ليس للأب أن يتملك السيارة، لأنه إذا تملك السيارة تضرر الولد. ألا يعطيها أحد أولاده الأب، الأب أصلا يحرم أن يفضل بعض أولاده من ماله، فكيف يفضلهم من مال أخيهم. الثالثة ألا يتعلق بها حق الغير، لو أن هذه السيارة مثلا مرهونة هنا تعلق بها حق الغير فليس الأب أن يتملكها. فالأب يجوز أن يتملك لكن بشرط أن يطالب، يقول هذه السيارة أريدها، تملكت هذه السيارة ونحو ذلك، هنا دخلت في ملك الأب. نقول دخلت في ملك الأب هنا لأجل شيء، لأجل ما يترتب عليه من أحكام، لأن دخلت الآن في ملك الأب ترتب عليها أحكام تتعلق بالأب وورثة الأب، كتملك حق تملك كحق الأب في مال ولده. قال الأب الصحيح أن الأم كذلك، أن الأمر ليس خاص بالأب إنما هو الأم، أنت ومالك لأبيك. لكن أيضا صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأبوين وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هنا تدخل الأم فيه. وحق القابل للعقد إذا وجب له، وحق القابل نسختك ماذا فيها؟ القابل في بعض النسخ وحق في بعض نسخ القواعد العصر، وحق العاقد للعقد إذا وجب له. ولأظن أن هذه العبارة أصوى، حق العاقد للعقد إذا وجب له. نعم، لعله أقرب الله أعلم. وحق العاقد للعقد إذا وجب له، حق العاقد للعقد إذا وجب له، إذا أوجب الآن العقد وأصبح واجبا له، هنا يحصل تملك لكن يحتاج المطالبة به. قال وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك. وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، يملك فسخه، البيع خيار المجلس، العاقد يملك الفسخ ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، باع السلعة التي باعها وهو في المجلس له أن يفسخ العقد ليعيدها إلى ملكه. وكذلك أيضا في خيار الشرط، لو أن البائع شرط له حق الفسخ لكن لا بد من المطالبة، لو تفرق في خيار المجلس ولم يطالب ثم قال في نيتي أني سأرجع، نقول ليس لك، لا بد إذا كنت تريد التملك لا بد أن تطالب بها. إذا انتهى خيار وقت خيار الشرط ولم يطالب بالتملك ذهب، قال في نية أن يتملك، أقول ليس لك ذلك، إذا ذهب وقت الخيار ليس لك التملك. قال مع أن في هذا شائبة من حق الملك، يقول هذا يعني فيه دائر بين حق الملك وحق التملك، يعني أحيانا الفسخ يكون، يقول كأنه يكون حق ثابت له ولو لم يطالب فيه، قد تكون بعض الأشياء حق له ثابتة يعني الأمر فيها ظاهر مثلا كالعيوب ونحوها. قال وحق الشفيع في الشخص، حق الشفيع في الشخص، عرفنا أن الشخص أو أن الشيء المشترك الشفيع له أن يشفع ويأخذ الشخص، هنا ملك الشريك الشخص، لكن لا بد أن يطالب به، لو لم يطالب به هنا ليس له فيما بعد حق المطالبة، فيتملكه بالمطالبة، إذا ترك المطالبة ليس له حق التملك. وإلا لقلنا بذلك كل شخص يستطيع أن يأخذ ما بيد شريكه بعد حين، يقول كنت أريد التملك أو في نيتي التملك. قال وها هنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك أو حق التملك، يعني هل هي من النوع الأول أو من النوع، هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك كحق المضارب. تعرفون المضاربة الآن إذا ثبت الربح قبل وقبل القسمة، إذا ثبت الربح وقبل القسمة، هل الشخص العامل هل هو الآن بمجرد قبل القسمة يملك نصيبه ولو لم يطالب به، أو يشترط فيها المطالبة؟ يقول هذه دائرة، وليظهر الله أعلم أنه الآن كالشريك، فهي من باب الملك وليس من باب التملك، فليس شرط في ثبوته أن يطالب به لأنه شريك له في الملك. قال والغنائم في الغنيمة قبل القسمة، غنم من الكفار، فهل هي الغنيمة المجاهد هل هو يملك جزء مشاع من الغنيمة ولو لم يطالب قبل القسمة، أو لا بد أن يطالب؟ يظهر لمن الثاني، لأن الشخص قد لا يريد الغنيمة، يحتمل هذه المسألة أن تكون من الثانية، من التملك الذي لا بد من المطالبة به. قال وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، الزوج له نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، وكان الطلاق هو الذي طلب، هو الذي طلق وليس خلعا. هل هذا من حق الملك أو من حق التملك؟ قال يظهر الله من حق الملك، فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا يدل على أن انتقال الصداق للزوج انتقال ملك ولا يشترط فيه المطالبة، فهو ملكه ولو لم يطالب به. والملتقط في اللقطة بعد الحول، الملتقط في اللقطة بعد الحول، مر بنا أن اللقطة بعد الحول يملكها الملتقط، لكن هل يشترط أن يثبت هذا مثلا عند القاضي ويطلب التملك، أو تنتقل انتقال القهري ويملكها كما يملك الوارث؟ اللي يظهر لم الثاني، لأن هذا تمليك من الشارع، فيقال يملك اللقطة ولو لم يطالب فيها. قال والمتحجر مواتا، هذا يتعلق بالإحياء، إذا حجر أرض ميتة هل هي الآن من باب الملك أو من التملك؟ أصحنا من التملك، فلا يتملكها إلا إذا قام بإحيائها، أما التحجر إذا حجرها يكون من باب الاختصاص، يعني يختص بها لكن لا يملكها، هو أولى من غيره لكن لا يملكها. ومن نبت في أرضه كلا ونحو، من نبت في أرضه كلا ونحو، تعلمون أن الكلاء الناس فيه شركاء، فلذلك لا يملك، فهو كأسوة الناس، لكن لو كان محتاجا إليه له أن يتملك وله أن يمنع غيره منه. قال ونحوه كالكماءة تكون في الأرض. النوع الثالث حق الانتفاع، حق الانتفاع، ويدخل فيه صور، في النوع الأول والنوع الثاني يملك العين ويملك المنفعة، أما هنا لا، الثالث لا يملك العين إنما يملك فقط الانتفاع. قال النوع الثالث حق الانتفاع، ويدخل فيه صور، منها وضع الجاري خشبه على جدار جاره، الجار على الصحيح يملك أن ينتفع بجدار جاره إذا لم يتبرر الجار، فله أن يجعل عليه خشب، له أن يجعل عليه سقف الغرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فهنا الجار يملك حق الانتفاع بجدار جاره ما لم يتأذى أو يتضرر الجار بذلك. قال وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك، في إحدى الروايتين إجراء الماء في أرض غيره، شخص له أرض وحوله نهر أو ساقي وادي أو ساقية يريد أن يأتي بالماء، لكن ما يستطيع أن يأتي بهذه الماء لأن بينه وبين الماء أرض لجاره. ما الحكم؟ يجوز أن يجري الساقي من أرض جاره ولو بغير رضاه، لأن هذا ينتفع به الجار ولا يتضرر. فلذلك الضحاك بن خليفة أراد أن يجري قناة إلى أرضه تمر بأرض محمد بن مسلمة، فقال له استأذن محمد بن مسلمة فأبى، قال وخير لك تسقي أولا وآخرا، فرفعه إلى عمر فرفض محمد بن مسلمة، قال عمر رضي الله تعالى عنه والله ليجرين ولو على بطنك. فهنا الجار إذا كان لا يتضرر يجوز، والله ليجرين ولو على بطنك، يعني سوف الماء جارجا. خذ على سبيل المثال لو أن شخص مثلا يحتاج إلى تمديد مواصير بأرض جاره والجار لا يتعذله، مثلا الآن البيت يحتاج أن يوصلها الماء، يقول أريد الآن ماصورة أن أدخلها في هذا البيت تعبر هذا البيت وتمر على بيتي من غير ضرر، رمل، مجرد أن يحفر هذا الرمل ويدفن هذه الماصورة. لو رفض الجار ما الحكم؟ ليس له ذلك، ويكره على أن تمر هذه الماصورة من جاره. فما يحتاجه الجيران ولا يتأذى به الجار يجب. لو أن الجار مثلا على سبيل المثال قال لا توقف سيارتك عند باب بيتي، والجار ليس له سيارة، ليس له المن، أو الجار له شجرة قال لا توقف سيارتك تحت ظل شجرتي، الجار يدخل سيارته بداخل البيت ولا يستظل بها. لو كان الجار يستظل بها هو أحق بها، لكن هو لا يحتاجها، نقول يجوز أن ينتفع الجار بها ولو من غير رضا الجار، لأنه لا يتضرر الجار، سينتفع ولا يتضرر المالك هو الجار. قال إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين، وهذا هو الصحيح. الآن شخص باع مزرعة فيها شجر مثمر أو زرع، مر بنا أن الثمرة والزرع للبائع، المشتري قال أنا سأقلع الشجر لأن سأجعل الأرض بيوت وأريد أن تحصد الزرع الآن، أريد أن أبني، وليس لك ذلك. البائع له حق الانتفاع بالأرض إلى أوان الحصاد وإلى أوان جني الثمرة، لكن له كما مر بنا أن يقلع الشجر، أعني المشتري، ويكون الثمر مضمون، مضمون على المشتري. لو أنه المشتري قال أنا أحتاج الأرض أتضرر، قال اقلع الآن سأقلع الشجر والضرر علي، في هذه الحالة هنا يجب عليه أن يجيب. أو قال احصد الزرع، قال الآن الزرع يتضرر لا يأتي بالقيمة التي أريدها، قال احصد والضمان علي، له ذلك. النوع الرابع حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول والمعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور منها الكلب المباح. حق الاختصاص الثالث ينتفع ولا يملك ولا يختص به، بمعنى أنه ينتفع والجار ينتفع. لو أن الجار أراد أن ينتفع هو، حق الجار مقدمة. لو أن مالك الجدار أراد أن ينتفع هو، ولا يمكن أن ينتفع هو والجار، مالك الجدار أحق من الجار، لكن هنا لا، النوع الرابع حق الاختصاص، يعني هو مقدم على غيره، يختص به دون غيره، وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، هو مقدم على غيره، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، بمعنى إذا أراده هنا هو أولى مقدم على غيره، وهو غير قابل للتمول، يعني ليس مال، ليس مالا. لو كان مالا لرجع إلى النوع الأول والثاني غير قابل للتمول المعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور منها الكلب المباح اقتناعه. مر بنا أن الكلب ليس مالا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولم يصح استثناء كلب الصيد ولا غيره. إذن الأصل الكلاب المحرمة. الآن صاحب الكلب مختص به، مختص به ينتفع به، لو كان كلب حراسة مقدم، لو كان كلب صيد صاحبه مختص به. لكن إذا استغنى عنه هل يبيعه؟ لا، يجب أن يبذله إلى غيره. ليس مالا يباع ولا يعاوض عليه، ففي حال حاجته له. إذا استغنى عنه هنا يبذله إلى غيره من غير مال. قال والأدهان المتنجسة، عندنا شيء نجس تكون العين نجسة. مثلا لو عندنا دهن خنزير، هذا نقول دهن نجس ولا شك في حرمة بيعه لأنه ليس مالا. لكن دهن متنجس، دهن شات والسلام، سقط فيه نقطة بول، عندهم أنه إذا سقط فيه نقطة بول ولو كان كثيرا فهو متنجس. هل يطهر؟ لا، لا يطهر. ما الحكم؟ إذن هو متنجس ولا يمكن تطهيره، لا يمكن بيعه، ليس مال. إذن يختص به صاحبه، يختص به صاحبه. قال المنتفع بها بالإيقاد وغيره، يوقد يعني يجعله في السرج كما هو معروف، يوقد. هذا على قول بأي شيء؟ على قول بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، فالأدهان المتنجسة على القول بعدم تطهيرها صاحبه مختص بها ينتفع بها بالإيقاد. أما على القول بأنه يمكن تطهيرها فهنا لا ترد هذه المسألة، فيرجع الأمر إلى الملك، إلى النوع الأول. قال وجلد الميتة المذبوح، جلد الميتة المذبوح. الحنابلة يرون أن الجلد، أن جلد الميتة إذا دبر لا يطهر، لكنه يستخدم في اليابسات دون المائعات، هذا المذهب. والصحيح أن جلد الميتة إذا دبر طهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا إنها ميتة. قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فالصحيح أن جلد الميتة المدبوغ يطهر بالدباغة، فعلى هذا تكون من النوع الأول. وعلى القول بذلك يقول أن صاحب الجلد مختص به، هو مقدم على غيره، لكن الجلد لا يمكن أن يباع، لا يمكن أن يعاوض عنه مثلا بإجارة. قال ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها فالسابق إليها أحق. ومرافق الأسواق المتسعة إذا كانت ضيقة يضيق على الناس حرم عليه ذلك، يجوز البيع والشراء فيها فالسابق إليها أحق، يكون هو مقدم على غيره، سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو مقدم. شخص أوقف سيارته في مكان عام لأجل البيع مقدم على غيره، جعل له مظل يبيع فيها في السوق مقدم على غيره، جعل له مكان يوقف فيه سيارته مقدم على غيره، بشرط يعني هو يختص بهذا المكان لكن بشرط ألا يضيق، فإذا ضيق على الناس ضيق على المسلمين هو حرم عليه، لأن النفع العام مقدم على الانتفاع الخاص. وهل الأمر متعلق في الساعة أو الوقت الذي هو فيه، أو أنه يختص به حتى يتركه؟ الظاهر والله أعلم الثاني، بمعنى إذا اختص بهذا المكان فهو مقدم على غيره، اليوم وغدا وبعد غد. نرجع إلى مقاعد التلاميذ في المدرسة، هل هي من هذا النوع؟ نعم الله أعلم. الطالب مثلا يأتي أول يوم من الدراسة، يأتي أن يحجز مكان في الفصل الدراسي، يقال اختص به سبق إليه لا ينازع إلا إذا ترك هذا المكان. قال والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح. الجلوس في المساجد لعبادة الأمر ظاهر، شخص أتى للمسجد جلس فيه هنا مقدم، يحرم أن يقام من الصف، جلس شخص يحرم أن يقام من الصف، كذلك من الخطأ. أحيانا حينما يكون مثلا فيه احتفال أو نحو في المسجد تجد أنهم يمنعون الناس أو يقيمون الناس، قال يحرم ذلك، من سبق إلى المكان في المسجد فهو أحق به. إذا أتى الصبي وجلس في مكان فاضل المسجد هل هو أحق به أو لا؟ الحنابلة لا يرون أنه يمكن أن يقام الصبي ويجلس الكبير مكانه، لحديث ليعني منكم أولو الأحلام والنهى. والصواب أنه لا فرق في هذه المسألة، فإذا سبق الصغير إلى المكان الفاضل في المسجد فيحرم إخراجه، لأنه إذا دل الدليل على جواز تقدم المميز من له 6 سنين يتقدم على المأمومين فكونه يكون قريب من الإمام من باب أولى. والسلام. إذا جلس في عبادة في صلاة أو في اعتكاف، قد يحصل مثلا في مكة في الحرم المدني شخص مثلا يعتكف تجد مثلا يجلس مثلا حول ساري أو نحو، نقول اختص بها لا يزاحم عليها، لكن لو تركها لشخص أن يأتي لعبادة أو مباح، ونأخذ منه يجوز أن الشخص يجلس في المسجد لأمر مباح، أتى المسجد نام في هذا المكان نقول هو مختص به، يحرم أن يقام لأجل أن ينام الشخص مكانه. ويدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مكانه ويجلس فيه ولكن تفسح، فيكون جالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العودة فهو حق بمجلسه، هذا يتعلق بالجلسة الواحدة، مثل حينما نأتي إلى صلاة العشاء الشخص الآن جالس في مكان يحرم أن يقال له قم من هذا المكان، لو ذهب لأن يجدد الوضوء يرجع هو أحق به عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويتبين لنا خطأ بعض كبار السن، تجد بعض كبار السن في المسجد مكان معين يظن أنه ملكه، وإذا سبقه أحد إليه وجلس في هذا المكان بدأ يحوقل وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، قال هذا خطأ، المكان للمسجد لمن سبق، لك أن تحجز مكانا في بيتك، أما في بيت الله فهي لمن سبق. فالنوع الرابع هو الاختصاص، يختص به ولا يحتحرم مزاحمته، هو مقدم على غيره فإذا تركه جاز لغيره أن ينتفع به. قال والنوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق، كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني وحق الغرماء في التركة ومال المفلس وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق، يقول الآن تعلق بهذا المال حق للآخرين لأجل أن يستوفي هذا الذي تعلق حقه، يستوفي حقه من هذه العين. حق التعلق لاستيفاء الحق كحق المرتهن، الآن المرتهن رهن الأرض باع
باه بالأجل ورهن الأرض، ما فائدة الرهن إلا لأجل أن يستوفي حقه، فحق المرتهن مقدم على غيره، فتعلق حقه باستيفاء حقه وهو المال الذي في الذمة. متى ما حل الأجل إما أن يقضيه حقه، وإما أن يباه الرهن ويستوفي المرتهن حقه، وإلا ما فائدة الرهن. قال: والمجني عليه بالجاني. مر بنا أن الجناية تتعلق برقبة الجاني، والمقصود برقبة الجاني أي بالرقيق، فإذا رقيق جنى على شخص أصبح الرقيق كأنه رهن في حق المجني عليه، له أن يبيعه ويستوفى الحق منه، إلا أن صاحبه أي صاحب الرقيق فداه، هذه مسألة أخرى. قال: وحق الغرماء في التركة. مر بنا قبل قليل حق الملك في النوع الأول وحق الغرماء في التركة. عرفنا أن هناك رواية عند الحنابلة أن حق الملك يتعلق بالورثة، يتعلق حقهم بالتركة وإن كانوا ناكدين، ويرجع الغرماء على الورثة، هذا قول. القول الثاني أن حق الغرماء هو يتعلق في التركة، وهذا الصحيح، فالتركة الغرماء بالنسبة لتركة المتوفى تكون التركة كالرهن، يستوفون حقهم، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء من التركة يرجع إلى الورثة من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: ومال المفلس. مال المفلس إذا شخص كثرت ديونه، الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده، وطالب الدائنون بالحجر عليه، حجر عليه القاضي، الآن حكمنا بإفلاسه، إذا حكمنا بإفلاسه حق الدائنين تعلق بالمال، فهم مقدمون على غيرهم على تفصيل فيه. من وجد عين ماله كما مر بنا ولم تتغير ولم ينقد من الثمن شيء يأخذه البائع. إذا كان لا لم يجد عين المال أو نقد منه المفلس أو تغيرت يكون كأسوة الغرماء ويتحصون مال المفلس، كل على حصته، ينظر نسبة الدين إلى التركة فيأخذونها بالنسبة. قال: وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة. الهدي والأضحية إذا تعينت الآن أصبحت واجبة، أصبحت واجبة. اشترى شخص شاة وفي نيته أنها أضحية أو في نيته أنها هدي، هنا مجرد الشراء ليس تعيين، لكن لو قال هذه أضحية هذه هدي، الآن خرجت هذه البهيمة من تصرفها مثلا، فليس له أن يتصرف فيها إلا بالأفضل والأكمل على الصحيح، فهنا تعلق بها حق الشرع أصبحت، وأيضا تعلق بها حق الفقراء، بمعنى أنهم يأخذون الحق منها. الآن صاحب الأضحية صاحب الهدي يجوز له أن يأكل، لكن ليس له أن يبيع، إذا عينها كالنذر للفقراء أيضا تعلق حق الفقراء بالنذر وليس له أن يأكل. بعض الناس ينذر ثم يسأل: هل آكل أو لا آكل؟ ماذا قلت في نذرك؟ يقول: أطلقت، قلت علي نذر إذا حصل كذا وكذا أذبح ناقة. يقول: يجوز أن تأكل أنت ويجوز أن يأكل الفقراء. ثم يسأل سؤال: أضعها في الثلاجة؟ نقول: لا، لا تضعها في الثلاجة، لك أن تأكل، لكن لو نذر أنها للفقراء
ليس له أن يأكل منها شيئا، لأن حق الفقراء تعين بها، فهم يستوفون الحق منها، فهي أصبحت حقا لهم، يستوفونها. قال: ويقدمون بما يجد صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. يقول الفقراء الآن مقدمون فيما تعين من الهدي والأضحية. فالقاعدة 85: الحقوق 5: حق ملك، وحق تملك، وحق انتفاع، وحق اختصاص، وحق تعلق لاستيفاء الحق. هذه الحقوق 5 التي تتعلق بالأعيان، سواء كان في الملك أو الانتفاع بها.